ننتظر تعليق على هذا السؤال، الإجابة
الصحيحة
إن شاء الله. وشكرنا الجزيل لك رجلان بالشكرة من العراق المحطوط على هذه المشاركة، وإن شاء الله نقرأ مشاركة أيضا في البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا الأفاضل إلى المشاركة.
نعم، من الأخ أبو محمد حسن عبد الله من السعودية. نبدأ هذا البرنامج وقراءة المشاركات بحديث من أحاديث نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آفة الحديث الكذب، آفة العلم النسيان، آفة الحلم السفه، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السخاء المن، وآفة الحسد الفخر. أسعد الله أيامكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لك الأخ محمد حسن من السعودية.
ومن اليمن يشاركني الأخ عارف، يقول: من أجمل الأشعار العالمية التي قرأتها مثل إنجليزي يقول: كل امرئ يصنع قدره بنفسه. مثل صيني: سلح عقلك بالعلم خير من أن تزين جسدك بالجهل. مثل إسباني يقول: الإعجاب بالنفس وليد الجهل. مثل هندي يقول: عامل ابنك كبير 5 سنوات وعبد 10 سنوات وتصنيف بعد ذلك. اللطيف أننا في الأخوات الدين أيضا لدينا ما يشابه هذه الأمثال المختلفة المدينة في مثلا عامل ابنك كأمير 5 سنوات، لدينا حديث منسوب من بيت عليه السلام: لا عدت 7 أزدد 7 وآخذ 7. مثل تشيكي يقول: علمني أهلي الكلام وعلمني الناس الصمت. وأيضا هناك مثل برتغالي يقول: الغضب ريح قوية تطفئ مصباحا. نعم، جميلة هذه الأمثال التي نابعة حقيقة من فطرة، الفطرة السليمة لدى كل إنسان، وهذه الفطرة هي التي تجمع البشرية. ولذلك نجد بأن هناك تقارب وتشابه في هذه الأمثال، وهناك قبول. يعني هذا المثل الصيني يقبله الإسباني، الهندي، الإيراني، العراقي. لماذا؟ لأنها تشترك في الفطرة الإنسانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. شكرا للأخ عارف من اليمن وبارك الله.
نعم، وننتقل إلى مشاركة الأخ محمود كاظم من بهران. كتب: روعة الإنسان ليست بما يملك بل بما يمنح، فالشمس قطلة من نار لكنها أعطت الكون أجمل ما لديها فلا غنى عنها. وبعض الناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وروعة مشورتهم وكريم أخلاقهم، فالأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحم. حفظكم الله من بين أو حفظكم الله من بين أيديكم ومن أمامكم ومن خلفكم ومن فوقكم ومن تحتكم. شكرا لك الأخ محمد كاظم من بهران، مشاركة جدا عظيمة. شكرا.
لطيفة هذه المشاركة، يقول: الشمس تطلع من النار لكنها أعطت الكون أجمل ما لديها، يعني تعطي الطاقة والحرارة. فلو أعطت الشمس كل ما عندها يعني لهلك الناس
الكون.
اللطيف يعني هذا التفات أيضا في القرآن الكريم. القرآن يقول: أنفقوا مما رزقناك. يعني القرآن لا يقول لا أن أنفق كل ما لديك، القرآن يقول: أنفق مما لديك، من جزء، يعني جزء مما لديك خصصه للفقراء والمحتاجين والمساكين، لأنه أنت أيضا لديك شؤون شخصية، شؤون عائلية أسرية وما إلى ذلك. فالجميل أن الإنسان إذا يخصص في أموالهم حقا معلوم للسائل والمحروم. هذه الجزئية هي تشبيه للشمس التي هي كتلة من النار لا تعطي كل ما لديها، بل تعطي جزء من ما لديها ينتفع به الآخرون، وهو أيضا ينتفع ثوابا وأجرا.
وأيضا نحن علينا الإنفاق بأحسن شيء.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون. ليس فقط مثلا نقول نحن
الأشياء الزائدة
ولا نريدها. نعم مثلا مثل الشمس كما ذكرت أنت زميلي أمين، وهي أعطت الكل أجمل ما لدينا.
نعم طاقة
نعم.
كثير مما لدينا من الطاقة الموجودة في من الشمس. لله الحمد أبدا ودائما على النعم وعلى ما يهبنا إن شاء الله. ابقوا معنا أحبتي لفضل الحظات ونعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكادر الإذاعة الكرام ولجميع المستمعين الأعزاء ولكادر هذا المنتدى الإذاعي الجميل
ولجميع المستمعين الأعزاء. أبتدأ أن يكون موضوع حديثي اليوم عن القراءة. نعم القراءة هالعادة اللي كانت بكل بيت وكل زاوية، واللي هسه للأسف صار هواي ناس يبتعدون عنها بسبب الانشغال بالموبايل والسوشيال ميديا في عصر الفيديو القصير والمعلومة السريعة. بس خلونا نسأل أنفسنا شو نفيد من القراءة وليش لازم نرجع لها من جديد؟ هل فعلا الكتاب واحد يقدر يغير طريقة تفكيرنا؟ نشوف هواي ناس بدأت تنظر إلى القراءة على أنها شيء قديم أو ممل، خصوصا الجيل الجديد بسبب أنه إحنا عايشين بعصر السرعة والمعلومة السريعة. الناس بدأت تفضل تشوف فيديو دقيقة أو دقيقتين أفضل من أن تقرأ كتاب، لكن هذا الشيء خلينا نخسر هواي من الفائدة اللي تقدمها القراءة مثل التعمق وتوسيع الخيال وتقوية اللغة. أيضا لازم نبدأ نعزز ثقافة القراءة من البيت والمدرسة. إذا الطفل شاف أهله يقرون راح يتأثر، ولازم نختار كتب قريبة من اهتمامات أطفالنا وما نجبرهم يقرون شيء ممل. وكذلك المكتبات العامة والنوادي الثقافية والمبادرات البسيطة بالمقاهي والأماكن العامة تساهم بنشر هذه الفكرة وثقافة القراءة من جد. بالأخير نذكر قول الشاعر: وخير جليس في الزمان كتاب، والكتاب صديق لا يخون، كل صفحة تقرأها هي خطوة جديدة لعالم أوسع. وشكرا. حيدر طاهر من العراق.
طيب استمعنا إلى مشاركة الأخ حيدر من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وقبل أن نعود ونواصل قراءة المشاركات، أذكر مستمعينا الكرام بلغة وسؤال الأخ عدنان بلجي من العراق. بعث لنا هذا اللغز بداية البرنامج. أكرر هذا اللغز: من هو النبي الذي رفع والديه على العرش؟
طبعا الأخ حيدر الطاهر أيضا شارك معنا استمعنا إلى مداخلته تحدث عن
نعم القراءة.
فقط نذكر حسب المستمعين بأنه لأن الشهر الثاني في إيران
هذا الشهر
يوم القادم
يوم غد يكون أول
يوم غد أول الشهر. في هذا الشهر الثاني هناك معرض ضخم ثمينة جدا لمن يعشق المطالعة أن يحضر في هذا المعرض الكبير، وإن شاء الله سنتابع خصصا بعض البرامج لتناول موضوع المطالعة وكذلك تسليط الضوء على نشاطات المعرض.
إن شاء الله نحن أيضا إن شاء الله سنذهب وسنشتري بعض الكتب وسنخصص وقتا لقراءة الكتب. طيب لو تسمح لنا زميلي أن نذهب نستمع إلى فقرة، طبعا فقرة واحدة لدينا في برنامج المنتدى الإذاعي. نعم فقرة المستمعين، ما يطلبون نعود إليكم مستمعين. وللمستمعين ما يطلبون. نعم الأخ أبو حسين من طهران طلب منا الاستماع إلى أنشودة آهات غزة. نشكر الأخ أبو حسين، شكرا على هذا التواصل الطيب مع برنامج المنتدى الإذاعي وفقرة للمستمعين ما يطلبون. طيب نستمع إلى هذه الأنشودة آهات غزة ونعود إليكم.
خذوا عيني لكم كي لا أرى فيها سمع الأمان يعد يقوى جراحاتي ذلك الصوت على الصخر دم يجري من الزهر آه الغزال وأمرت أحضر الطفلة تناديني وراه ما فتنا آه الغزال بمهد الموت بغيته ينام الطفل في غزة بمهد الموت بغزة ينام الطفل في غزة كفى موته كفى بطلان بيطاري كفى موته كفى بطلان
كتب على ترابها أن يكون مسرحا للألم والحزن. لا تزال تصرخ بأوجاعها إلى عنان السماء. في كل زاوية هناك قصة محن، وفي كل قلب حلقة من سلسلة الألم التي لا تنتهي. أطفال لم يقض عليهم الحلم، ونساء يحاولن استجماع شتات قلوبهن، ورجال يواجهون تحديات الأيام بحب لا يغلب للوقت. نعم مستمعينا الأكارم، استمعنا إلى هذه المنشودة غزة للمنشد أشرف التميمي ضمن فقرة للمستمعين.
نعم، وننتقل إلى الأخت عطاء المصور من العراق معنا عبر الهاتف. السلام عليكم عذراء، أهلا وسهلا بك،
حياك
الله.
على
هذا الإبداع والإتقان في تقديم البرنامج، سلام عليكم دائما.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لك، أشكرك.
الله يحفظكم ويخليكم. طبعا أنا اليوم بدي أن أشارك وهي بعنوان بعد الخوف والقلق. من الطبيعي يصاب الإنسان بالخوف والقلق وبالاكتئاب أحيانا. ليش أقول طبيعي؟ لأنه الإنسان بواقع الحال قدرانا ومداركا مشكورا. يعني بعض الأشخاص يرون يقولون الشيطان ومالك يعني الإنسان يكون يشتغل يكون ملك ومكان وقلق وتؤدي أحيانا إلى الانتحار في كثير من الأحيان. ليش؟ لأنه أنا مع ذكر الله طبعا الله يقول اذكروني أذكركم بعدين يقول يقول فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لمن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا فيجب على الإنسان أن لا ينصب علينا أن نكتب الله في كل شيء لكي لا ينسانا. ونسأل الله أخوي العزيزين أن يوفقنا دائما لذكر الله ومشكورين أختي علي على هذا الإبداع.
شكرا لك يا عزاء الموسى من العراق. شكرا على حسن ظنك وشكرا على هذه المشاركة. تحدثت عن الخوف والقلق. حقيقة القلق شعور يمر بنا جميعا ولكن أتحدث عن الخوف من المستقبل خاصة في زمن تتسارع فيه التغييرات. ولكن علينا أن نتذكر أن القلق لا يغير القدر بل يسرق طمأنينة الحاضر. فنصيحتي أولا لنفسي ولكم مستمعينا الكرام خذوا بالأسباب ابذلوا ما تستطيعون ثم سلموا الأمر لله فهو أرحم بنا من أنفسنا. وما كتب لنا سيأتينا في وقته المناسب لا يتقدم ولا يتأخر. نشكر الأخت عدنان مرة أخرى. شكرا لك على هذه المشاركة.
أحسنت على هذه العبارة الجميلة جدا. القلق لا يغير القدر. الذي يغير القدر هو الذكر.
صحيح.
كما تفضلت يعني أنه نذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا أدنى مراتب الذكر هو ذكر اللسان. أن الإنسان يعني حسب ما ورد من الرواية بأن يذكر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا أدنى مرتبة. المرتبة المطلوبة للذكر بحسب القرآن الكريم الذكر من مصادق الذكر هو نفس الرسول. يعني شخصية الرسول أهل البيت عليه السلام أن إذا مثلا يصاب بمشكلة أو يريد حل مشكلة أو معضلة نرجع إلى القرآن الكريم نرجع إلى الأحاديث المروية الصحيحة عن البيت عليه الصلاة والسلام. وكما يقول الإمام علي عليه السلام يعني ابحثوا مضمون الكلام أنه ابحثوا عن دواء جائكم من القرآن الكريم استنطقوه. هكذا نستطيع أن نكون ذاكرين ليس أن نجلس ونقول سبحان الله الحمد. هذا نعم هذا فيه ثواب ولكن هل يا ترى هل هذا يحل لنا مشكلة؟ نعم إذا قمنا بتطبيق العمل من الذكر عبر التمسك بالقرآن عبر التمسك بسيرة الرسول وهكذا نستطيع أن نغير ذلك القدر. فالدعاء يرد القضاء ولو أظلم إظلاما كما يقول. مرة أخرى أشكر الأخت عذراء وأشكرك على هذه التعليقة. ونعم
نتوقف لحظة.
لقد كرمني المولى عز وجل بأنه أتاح لي زيارة مولاتنا وسيدتنا فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا عليه سلام الله وعليها أيضا سلام الله. ولقد قلت هذه الأبيات عندما زرت مرقدها المبارك في قم المقدسة عش آل محمد وذلك يوم الخميس 4/8/2016. قلت بأرض قم دفنت فاطمة والناس حول قبرها هائمة معصومة والقول قول الرضا وحبها ينجي من الحاطمة من زارها حاز الهدى عندها كأنه في جنة قائمة. يا عمة الهداة أنت الرجا لسنا نخاف فيك من لائمة، جئتك مذنبا فهل توبة للقلب أو مهجة الآثمة؟ قد شرفت أرض بها بقعة طاهرة الروح بها نائمة، وحولها الأملاك مصفوفة كأنها في روضها حائمة. طبطي وطابت تربة قد حوت جسمك يا أيتها الصائمة. شاعر أهل البيت وخادمهم الشيخ لقمان بدر غرة أبو البيان، وصلى الله على محمد وآل بيته الأكرمين المكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعي اليوم في برنامج المنتدى الإذاعي يتحدث عن التكنولوجيا بشكل عام والإنترنت بشكل خاص. التكنولوجيا بشكل عام والإنترنت بشكل خاص بدأ يغزو الناس، ربما يكون متواجد في أغلب البيوت أو معظم البيوت تقريبا وكذلك الأفراد. ولكن الإنترنت هو سلاح ذو حدين، يمكن أن يستخدم بأمور إيجابية فيها فائدة للأفراد وللمجتمعات، وكذلك يستخدم بأمور سلبية مضرة بالأفراد ومضرة بالمجتمعات. منصات التواصل الاجتماعي التي هي جزء من التكنولوجيا وعالم الإنترنت، للأسف الشديد في المجتمع العربي نرى أغلب الناس سيما فئة الشباب توجههم إلى منصات التواصل الاجتماعي اتجاه خاطئ جدا، من خلال المنشورات التي يقومون بنشرها والتدوينات والمقاطع المرئية التي يقومون بنشرها، تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد الموجودة في المجتمع العربي. ولكن نادرا ما نجد وبشكل قليل جدا وللأسف الشديد بأن تكون هنالك منشورات جميلة جدا فيها مواضيع هامة نافعة للمجتمع ونافعة للأفراد بشكل عام. طبعا الإنترنت أيضا يمكن أن يستخدم، يعني لا أتكلم فقط على منصات التواصل الاجتماعي، أتكلم على الإنترنت بشكل عام، أيضا يمكن أن يستخدم لأمور إيجابية كثيرة، مثلا العمل من داخل المنزل، فتح مشاريع داخل المنزل، أيضا التسويق الإلكتروني أصبح في هذه الفترة سائد جدا وذو شهرة. الكثير الآن من أصحاب المحلات التجارية في شتى المجالات الآن لديهم صفحات ومنصات على الإنترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي لغرض الترويج المريح والبسيط، وهذا أمر جيد. يعني إذا التكنولوجيا لها مثل ما هي فيها مضرة للأفراد والمجتمعات، ولكن في نفس الوقت هي أيضا لها فائدة للأشخاص وللمجتمعات. كذلك أيضا هناك الكثير من المنصات يمكن أن يستغلها ذوي الدخل المحدود وأصحاب الأموال الصغيرة سيما فئة الشباب منهم لغرض زيادة الدخل المادي لهم، وهو عن طريق الدخول إلى البورصة وسوق الفوركس وغيرها من هذه الأمور. إذن يجب علينا أن نستخدم التكنولوجيا بشكل عام والإنترنت بشكل خاص لغرض فائدة المجتمع وفائدة الأفراد. هذا مع خالص الحب والاحترام والتقدير، أخوكم بدر حسين من العراق.
نشكر الأخ بدر حسين من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأيضا استمعنا إلى مشاركة الأخ أبو البيان من سوريا، أيضا نعم شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركة.
طيب الأخت أم عباس من العراق تقول: الطيبون أصناف مثل أشكال الزهور ومثل أنواع العطور، فالروائح تختلف ولكن مجموعها رائحة الطيب. اللهم نور وجوهنا بنور طاعتك وأملا، واملأ قلوبنا بحبك، اللهم ارزقنا حلاوة القوة وطول الصحبة ولذة المكثرة وصفاء الود وحسن الخاتمة بصلاح العمل. شكرا لك أم عباس من العراق وحياك الله.
نعم الأخ محمد خليل من السعودية بعث لنا مشاركة تحمي في طياتها حكما رائعة. كتب: مهما انشغلت فلا بد أن تجد وقتا للقراءة، وإن لم تفعل فقد سلمت نفسك للجهل بإرادتك. أيضا إذا أردت أن تخطط لعام فازرع أرزا، وإذا أردت تخطط لقام ازرع شجرة، وإذا أردت أن تخطط لحياة كاملة فازرع قيما في طفل معين. لا تكن كالمجهر الذي يضخم التفاصيل الصغيرة ويكشف مواطن القبح، كن كمرآة تعكس ما أمامها بحياتك. أيضا الدموع ليست قطرات بل هي كلمات، لكن من الصعب جدا أن تجد شخصا يقرأ ويفهم هذه الكلمة. وأخيرا من هذه الحكم التي بعثها لنا الأخ محمد خليل، في قلب كل إنسان نفسة صالحة، إن سقام بالخير تفرعت وصنعت بستانا، وإن سقام بالشر فسدت وأفسدت أرضا. شكرا لك الأخ محمد خليل من السعودية.
نعم، وكانت فاطمة إسماعيل من السعودية تكتب لنا عن صورة الرعد المباركة. تدور الصورة حول محور مهم، هو أن الحق واضح بين راسخ ثابت، والباطل ضعيف زائف خادع، مهما ظهر وعلى على الحق ببهرجه وزيفه. علينا أن لا ننخدع بفريق الباطل الزائف، لأنه زائف لا محالة، ويبقى الحق وسط عدوانه على الحق. عرضت الصورة للمتناقضات الموجودة في الكون في أبيات عديدة، حتى الرعد هو من هذه التناقضات لدوائر في الصورة، وسميت الصورة به. سميت الصورة صورة الرعد لتلك الظاهرة الكونية العجيبة التي تتجلى فيها قدرة الله تعالى وسلطانه. الرعد جمع النقيضين، فهو على كله مخيفا في ظاهره، لأنه فيه الخير كله من الماء الذي ينزل من السحاب الذي يحمل الماء والصواعق، وفي الماء الأحياء وفي الصواعق الإفناء والهلاك. نعم أحسنتم، وشكرا لفاطمة إسماعيل من السعودية. طبعا هناك رعد يأتي، صحيح يأتي بالغيث، ينفع للسحاب، ينفع للزراعة وما إلى ذلك، وللأهواء المزارع والبساتين وما إلى ذلك. وهناك أيضا رعد، لكن هو رعد يكون في حالته، يعني شكل من أشكال العذاب الذي ينزل الله سبحانه وتعالى العذاب على من عصاه، والأمثال موجودة في القرآن الكريم. شكرا لفاطمة إسماعيل من السعودية على هذه المشاركة. تحية طيبة للأخ عدنان بلجي فاضل من الإمارات، وما زال سؤاله مطروح، يعني البغض الذي يقول هو النبي الذي رفع والديه على العرش الأعزاء، ويقول الأعزاء سأكرم مجهود إلى الإذاعي. يسرني أن أشارك في هذه المسألة المتواضعة. نعم، يقول الإمام علي عليه السلام: الصدق أمانة الكذب خيانة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أحسن من الصدق قائله وخير من الخير فاعله. الإمام الرضا عليه السلام يقول: من صدق الناس كرهوه. نعم، أو صدق الناس كرهوه. الإمام علي عليه السلام يقول: قدر الرجل على قدر همته، وصدقه على قدر مهبته. تحية طيبة وشكرا جزيلا لعدنان بلجي من
جعفر حبيب من البحرين. كتبت لنا مشاركة عبر الواتساب، وذكرت في هذه المشاركة الإحساس بالخمول والتعب والإرهاق يوميا ليس طبيعيا، ومن أسبابه قلة النوم، نقص الحديد، ضعف الغدة الدرقية، ضعف القلب، الاكتئاب، أعراض جانبية لبعض الأدوية. وأيضا كتبت لنا: حياتك هي بتخطيطك لا بتخطيط غيرك، فأنت لست قطعة شطرنج. شكرا لك لقد هلم جعفر حبيب من البحرين، شكرا على هذه المشاركة.
نعم، الأخ حسن طارش البحرين من سلطنة عمان قررت أن تحيا بطل يا سيدي نصلا ورمزا للثبات، وعليك مني ألف تحية. أراك نورا سيدي في كل المهات، غادرتنا والقلب يبكي، لكن علمتنا معنى الحياة حياة عز، خير للفتى من أن يكون عبدا دليلا للثبات. ابن النبي ابن الشهيد، حاشاك أن تركع تخنع لطباتك، أنت كما هو نفس السجى، وكلاكما صار رمزا وعزا للثبات. عليك الحياه والفناء يا رب اجمعنا به فعلانا ونمات. يقول عمري الى التسعين يركض مسرعا ونفس واقفه على العشرين. طبعا ياتي بهذه المشاركه في ذكرى سنويه لولاده السيد مريم الحاج علي الخامنئي بموعود الوارث، وهو اطول في عمره. بحفظك منصور بنصرك يا ناصر المظلوم. أحسنت وبارك الله فيك لك حسن طارش البحراني من صفحة.
نعم، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، ونعبر عن سعادتنا بموافقتكم لنا في هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بكم.
عزيز أبو زهراء من السعودية يتحدث عن أسرار اللغة العربية، يقول إن حروف القاف والعين والدال تدل على اللف والحياة، منها لفظة قاعدة التي تستعمل لما فيه لف وكل مكس في معنى اللف والبقاء. يقول تعالى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، الآية 24 سورة النور. أما الجيم واللام والسين على العكس من ذلك ففيها الحركة، ومنه الجلس للشيء الحركة الذي لا يبقى عند صاحبه، من هنا يقال جليس الملك لا يقال قعيده، إذ إن من حسن أدب الجليس عدم المثل الطويل مراعاة وتقليدا. بينما الجلوس يدل على سرعة التحول والحركة، قال تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، الآية 11 من سورة المجادلة. لفظة المجالس هنا أنسب وأدق من لفظة المقاعد، فالقعود إنما يستعمل لما فيه لبث وطول مكث، أما الجلوس فيستعمل فيما ليس كذلك، ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالس. شكرا أبو زهراء من السعودية على هذه المعلومات الجميلة.
نعم، والأخ محمود كابن من إيران أيضا كتب سؤال الشيخ البهجت: ما الذي نفعله لكي نؤدي الواجبات الإلهية وخاصة الصلاة بالخشوع؟ فأجاب: التوسل الحقيقي بإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في أول الصلاة من أجل تأدية العمل بالكمال والاهتمام المطلق. نعم، شكرا لك الأخ محمود كابن.
نتوقف لكي نستمع إلى مشاركة صوتية ونعود، وإن شاء الله نكمل قراءتنا لمشاركة صوتية أعزاء. إذن ابقوا معنا وأتوا
I'm gonna make you mine. يعني غير جو دائما دائما لازم نخلينا وقت مع العائلة ومع الأهل، خاصة في أيام نهاية الأسبوع يعني كذا هذه، حتى نعزز موضوع الأهل، موضوع الحالة الاجتماعية العفوية اللي تكون ما بين الأهل وخاصة بين العوائل وأطفال الأسرة. بهالطريقة هذه يكون الجو العاطفي الثقافي يعني منزل في داخل البيت، ونقلل من صرف الوقت بدون ما الواحد يكون اجتماعي مع الأهل، بدون ما يكون هو صارف فقط مثلا على التلفزيون على الألعاب الإلكترونية يعني بزيادة، تحدد لها وقت. وأيضا الفوائد الكثيرة اللي ممكن يعني يستفيد من عندها الإنسان اللي هو يحط في باله من أساسيات الوقت مع العائلة ومع اللمة، هي أنه يعزز من العاطفة تجاه العائلة، تكون وتعزز من خلينا نقول علاقة العائلة وأفرادها، بحيث ما يكون الود والمحبة. وأكيد هذا الوقت يكون وقت مبارك يعني ما بين الأطفال والأسرة، فتني كلهم من الفوائد اللي ممكن واحد يستغلها ويخلي أولوية. وأجد هاي الأسرة تزدهر وتكون أسرة صالحة، ويعني عندها نسبة نجاح أكثر، تقل فيها المشاكل مثلا يكون واحد ما عندها خلينا التعاطف الغريب أو الناتج عن أي تنازعات أو غيرها. هذه بعض الأفكار اللي ممكن واحد يكون عنده في حالة لما مع الأهل في أسبوع. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك يا الأخت سناء من الإمارات، شكرا على هذه المشاركة.
هي كانت تتحدث عن لمة العائلة. أنا تذكرت في شهر رمضان كان هناك برنامج يعني محفل، برنامج إخواني للمجتمع، وله يعني صدى واسع جدا في ما بين المسلمين في الدول العربية في منصات التواصل الاجتماعي. استضاف البرنامج عائلة، يعني كان من اهتمامات هذه العائلة أنهم يجتمعون في الأسبوع يوم واحد من الأربعاء على ما أظن، ويعني مهما صارت الظروف أيا كانت الظروف فهؤلاء يجتمعون في بينهم، يجلسون يصلون القرآن، الأم تعد شيئا من الطعام هذا مثلا العائلة كانت لهم مثلا ضيوف، يعني هذه عادة لا تفعل، يجتمعون هم أيضا يأتون الضيوف يأتون وهم يقرؤون القرآن ويقرؤون. جميل جدا أن نجتمع فيما بين أسرنا فيما اجتماعاتنا العائلية ونعطيها يعني مذاق إيماني، مذاق القرآن، مذاق الدعاء، نقرأ يعني هذا أساسا يعني هذا محرام، يعني إذا لم تكن هذه اللمة أفضل من وجودها. فنحن نقول أنه اللمة والاجتماع العائلي هذا شيء مفروض، لكن أن يوجه مسار هذا الاجتماع نحو المسار الصحيح هذا أيضا يحتاج إلى فن. هذه يعني الأسرة التي أشرت إليها مثال جميل جدا، يعني يلتزمون بهذا حتى إذا ذهبوا إلى مثلا يعني إذا ذهبوا إلى اجتماع آخر إلى سفر أيضا يلتزمون بهذا، وهذه سنة حسنة مباركة، يجتمعون حول القرآن والقرآن إن شاء الله يبارك لهم ويبارك لمن يعني يعزم على أن يطبق وينفذ هذه العادة.
إن شاء الله نحن أيضا نضبط هذه العادة حقيقة جميلة.
نعم. الأخت مهدي من العراق أيضا تتحدث عن الفرق بين المفردات، ما الفرق بين التضاد والتناقض؟ التضاد يكون في الأفعال ولكن التناقض يكون في الأقوال. ما الفرق بين الهبوط والنزول؟ الهبوط يتبعه إقامة، قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها. أما النزول فهو النزول المؤقت لا يعقبه استقرار. النبي الذي رفع أبويه على العرش.
ما هي الإجابة؟
الإجابة
الإجابة النبي يوسف صلى الله عليه السلام.
نعم رفع أبويه على العرش. الله وفل والديه والرب معناك فارق بين الوالد والعرض. شكرا جزيلا لك عزيزي فضل، وشكرا لأولاك الذين أيضا صحيح.
في نهاية هذه الحلقة نشكر كل من شارك واتصل بنا، شارك معنا، بعث لنا رسالة. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام لأنكم دائما معنا، وإن شاء الله سنكون معكم في حلقات القادمة
بإذن الله تبارك. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان.
والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من نيسان أبريل عام 1980 ميلادي هاجمت الطائرات السمتية الأمريكية الأراضي الإيرانية وهبطت في صحراء طبس شرقي إيران في محاولة لإنقاذ الجواسيس الأمريكان الذين كانوا يعملون كموظفين في السفارة الأمريكية في طهران والذين احتجزهم الطلبة الثائرون في إيران بعد اقتحام السفارة الأمريكية. فبعد فشل الإدارة الأمريكية في النيل من النظام الإسلامي الفتي في إيران حاولت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر أن تعمل المستحيل لإنقاذ هؤلاء الجواسيس، فقامت بتنفيذ خطة للنزول في صحراء طبس ومن ثم التوجه صوب العاصمة طهران للتوصل إلى الجواسيس المذكورين وإنقاذهم، إلا أن هبوب عاصفة رملية تسبب باصطدام بعض المروحيات ببعضها ومقتل عدد من الجنود الأمريكان. وأمام مشهد اشتعال بعض المروحيات واحتراقها بعد سقوطها على الأرض لم يكن أمام الجنود الأمريكان وطواقم الملاحة سوى حزم معداتهم والهروب بأسرع ما يمكن على متن طائرات C-130 التي كانت بحوزتهم. وقد أثارت العاصفة حيرة الخبراء الأمريكان الذين كانوا قد رصدوا الأنواع الجوية قبل الهجوم بدقة، فيما اعتبره الشعب الإيراني بأنه من الألطاف الإلهية لفضح أمريكا. وفي بيان له أكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أرذل وأخبث الشياطين، فهي تحيك المؤامرات باستمرار لكنها تواجه بالفشل ولا تعتبر من ذلك. فأمريكا أرسلت مروحياتها إلى إيران لكنها واجهت إعصار طبس، أي جنود الغيب الإلهي. في 26 من شوال عام 1293 للهجرة توفي في مدينة شيراز بوسط إيران الفقيه والعلامة والمرجع الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد المحمد الموسوي. وتلقى السيد عبد المحمد الموسوي المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته الدينية عند الأخوند الخراساني والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع إلى إيران ليتوجه إلى مدينة لار ويتولى إمامة المسلمين وينشغل في تدريس وإعداد طلبة العلوم الدينية، إلا أن وقوفه بوجه نظام رضا خان البهلوي الجائر في إيران تسبب باعتقاله وحكم عليه بالنفي إلى مدينة شيراز وبقي فيها حتى يوم وفاته رحمة الله عليه. وللسيد عبد المحمد الموسوي مجموعة من المؤلفات، منها شرح استدلالي للعروة الوثقى ورسالة في ذخيرة العباد. وأخيراً وفي 25 من نيسان إبريل عام 1971 للميلاد، وفي إطار الاعتراضات الشعبية في أمريكا، خرج أكثر من 200,000 شخص في تظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن اعتراضاً على الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية في فيتنام. وكانت أمريكا قد أرسلت عام 1964 أكثر من 500,000 جندي إلى فيتنام وارتكبوا المجازر المروعة بحق الشعب الفيتنامي، فيما قتل وأصيب من القوات الأمريكية الآلاف على يد الشعب الفيتنامي. وعلى أثر الضغوط الداخلية والخارجية اضطرت الإدارة الأمريكية عام 1975 على الانسحاب من فيتنام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة. Thank you.
قلب جنين. الواحد منا يزهر آلافا لن تدخل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا, لا نبكيك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا. لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا, لا نبكيك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا. لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم.
عام 987 للهجرة ونشأ فيه وتوفي في المدينة عام 1080 للهجرة من نجائحه النبوية. يا من به كل الشدائد تفرج وبذكره كل العوالم تلهج وعليه أملاك السماء تنزلت وبمدحه لله حقا تعرج وإليه ينهي البرايا قد نجوي يا سيد السادات يا غوث الورى يا من به زيد الحوادث أبهج قد جئتكم أرجو الوفاء تكرما لكنني قال شاعر المتنبي في الطموح إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما إنني فطعم الموت في أمر حقير فطعم الموت في أمر عظيم قال الكاتب التركي والذين كان فطنع بئس الزاد إلى المعاد مستمعين الأفاضل يقول المثل العربي الندم على السكوت خير من الندم على القول ويقول المثل الإنجليزي من الإصغاء تأتي الحكمة ومن الكلام تأتي الندم
تشوف